لكن يعني ذكرت منها مثلين أو ثلاثة من الأمثلة العديدة التي فعلا يعني إنسان لا يكاد ينقضي عجبه من مثل هذه الأمثلة.
طيب من الأمور كذلك التي ينبغي علينا مراعاتها
الحذر الشديد عند تعاطي مع المباحات، المباحات التي يجد الإنسان في نفسه منها حرجا، هذه المباحات بالذات كما قلنا في المرة الماضية هي برزخ بين الحلال والحرام، يعني ليست فاصل، ليست هي من الحلال ولا من الحرام، لكنها برزخ، فليحذر الإنسان وليتقي ربه عز وجل في هذا الجانب الشديد، وبالخصوص ما يشعر بأن فيه شبهة، وقد قيل في السلف أنه كانوا يتركون 70 بابا من الحلال مخافة الوقوع في باب واحد من أبواب الحرام. فليترك الإنسان بالذات في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الشبهات في المأكل والمطعم والملبس بشكل شديد وكبير جدا، ليتقي ربه عز وجل في هذا الجانب. ولذلك تجد كثيرا من الناس يشتكون من الحرام والوقوع فيه، والسبب أنهم ما ربوا في أنفسهم الامتناع عن الحرام، ما ربوا في أنفسهم الامتناع عما تحبه هذه الناس. وابن القيم رحمه الله ركز على ناحية مهمة وهي قطع العوائد، قطع العوائد، لا يصح أن يكون الإنسان دائما قلبه متعلق بعادة من العادات المباحة، يحب الطعام معين الحب الشديد، يحب كذا له عادة معينة، مثلا تجد بعض الناس يعني يحبون شرب الشاي للدرجة التي إذا ما شرب فيها الشاي في الوقت الفلاني فإنه يصاب بالخداع. ابن القيم رحمه الله نبه على هذه القضية، لماذا؟ ليعالج الإنسان نفسه ويدربها وأن يكون دائما ممسكا بزمامها، فيوقفها متى أراد ويخلقها متى أراد، ليس تحريما للحلال لا، وإنما معالجة لنفس الإنسان حتى يستطيع أن يوقفها متى أراد وأن يدعها تنطلق متى أراد. من هذا الباب يعود الإنسان نفسه على قطع هذه الأمور المعتادة في حياته، يعني مثلا معتاد دائما أنه ينام 8 ساعات، طيب حتى في الأوقات الشديدة، الأوقات مثلا حتى إذا جاءت العشر أواخر الأوقات التي تحتاج إلى همة والانطلاق قوي لابد أن ينام مثل هذا الوقت، لا، يكون معودا نفسه ينام 8 ساعات، لكن يعود نفسه على أنه ما تحتاج فإنه لا ينام مثل هذا الوقت. وقل مثل ذلك في كل الأشياء المباحة. إذن يا أخوة التعامل مع المباح لا ينبغي أن يكون إنسان فيه مطلقا لنفسه العناء، يفعل فيه ما شاء، لا، ليعود الإنسان نفسه على أن يستطيع أن يمسكها متى أراد. ولذلك تجد الإنسان ما يستطيع أن يقف عند الحرام، السبب أنه ما عود نفسه على إمساكها، ما اعتادت هذه النفس إلا أن تكون دائما كالفرس الجامح منطلقة في أي مكان تشاء وفي أي وقت تشاء. من الأمور كذلك أن يتفكر الإنسان في الأعمال الصالحة ودورها، أولا في تقريبه إلى الله عز وجل، وثانيا في بقاء استمرار حياته، كما ذكرنا في المرة الماضية أن هذه الأعمال الصالحة الإنسان لا يفعلها تكرما من عنده، وإنما لينجو بنفسه ولكي يستطيع أن يواصل دوره في هذه الحياة منطلقا في قياما بدين الله عز وجل في نفسه أولا وفي الناس الذين هم حوله، لأن كل واحد منا له دور، سواء عرف هذا الدور أو تجاهله وغفل عنه، هو مطالب بهذا الدور، فلن يستطيع أن يؤدي هذا الدور إلا إن كانت عنده زاد من التقوى والصلاة. ومثل هذه النقاط لأننا تكلمنا عنها وركزنا عليها في المرة الماضية فإنني أتجاوزها وأمر عليها سريعا. أمر مهم جدا قضية التوفيق، والتي أسميتها في أول الكلام بالتوازن، التوفيق بين الطاعات والواجبات الأخرى التي هو مطالب بها. يجب كما قلنا في المرة الماضية أن يضع الإنسان نفسه أولويات، أن يحدد الأشياء المطلوبة منه والأشياء الواجبة عليه، وليعرف منزلة كل واجب منها، يعني هذا واجب لا بد أن أؤديه، وهذا واجب يمكن أن أوفره، وهكذا ليحدد هذا الإنسان حتى بعد ذلك يكون عنده ميزان، حتى يكون عنده ميزان دقيق من فقه الأولويات، حتى يتعامل مع هذه النفس ويأتي بهذا الأمر في وقته وهذا الأمر في وقته وهكذا. إذا تحديد الواجبات والتوازن بينها أمر مهم جدا، ومعرفة أن الأعمال الصالحة هي من الواجبات عليه وليس فقط من الواجبات عليه، مثلا عملك وزيارة الناس وكذا وكذا وكذا، لا، الإنسان حتى مطالب أن يكون لنفسه وقت يتفرغ فيه لله عز وجل. من الأمور المهمة
وهي علاج لكل آفة من الآفات المجاهدة. المجاهدة هذه الكلمة التي نسمع بها وكدنا ألا نراها، كدنا ألا نراها. مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى كان يقوم الليل حتى تفتر قدماه، فإذا فترت كان يشد عليها ويربط عليها ويشد على نفسه ويقول: أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسابقوننا إلى الجنة؟ انظر الأخوة يعني قوة هذه المجاهدة مع نفسه، يريد أن يصل هذا الرجل إلى مستوى الصحابة رضي الله عنه. لذلك كان بعض السلف رحمهم الله يوازنون بعض التابعين بالصحابة رضي الله عنه، حتى كان يقول الواحد منهم مثلا: إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم عبد الله بن عمر، فنحن نفخر عليهم بعابدنا فلان بن فلان، وهكذا. إذا يعني قوة هذه الهمة وقوة هذه المجاهدة التي أوصلت هؤلاء الناس إلى الحرص على الوصول إلى منزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجد والعمل. والإنسان يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله: كيف يود الفارس الوصول إلى نهاية السباق ولم يشد على فرسه؟ ويقول رحمه الله: لولا خبر المضمرات على قلة العلف ما قيل لها سوابق. يعني خير المضمرة الخفيفة التي تسابق في السباق، لولا صبرها على قلة العلف ما صارت من السوابق وصارت تصل في الميدان أول ما تصل. ولذلك هذه الحقيقة الفصلة وقضية المجاهدة الكلام فيها يطول، لكن ليفتش الإنسان فيها عن كلام ابن القيم رحمه الله، وأظنه في مدارج السالكين، وفيها كلام طيب وفيها كلام عظيم جدا. ولن يصلح الإنسان إلا إذا جاهد نفسه، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان أن يربي في نفسه خصلة من خصال الخير بدون مجاهدة. لا بد أن تعبى هذه النفس هذه الخصلة من خصال الخير، ولا يمكن أن يستخرج الإنسان شيئا من وساوس الشيطان ونزغاته في قلب المؤمن في قلبه إلا إذا جاهد نفسه على استخراج هذه الخصلة. لا يمكن أن تأتي النفس تقول: أنا أريد أن أصبح من الذين يقومون الليل، فتقول نفسك لك: حاضر أنا مطيعة. لا يمكن أن يقع هذا. حتى أقل الأشياء إذا أردت أن تداوم عليها من الصالحات نفسك ستنقاد ربما أسبوع أسبوعين شهر شهرين، لكن تبدأ بعد ذلك تود أن تفلت منك. لذلك كل خصلة خير يريد أن يربيها الإنسان في نفسه وكل خصلة شر يريد أن ينتزعها لا يمكن أن تحصل إلا بهذه المجاهدة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وعلى غلو بحسب هذه السلعة يكون السعر، فلا يظن الإنسان أنه سيدخل الجنة بسعر زهيد وثمن بخ. ولذلك ضرب ابن القيم الحقيقة عدة أمثلة على هذه المجاهدة، أذكر لكم بعضها لجمالها. ومن ذلك أنه يعني طلب منا أن يكون الواحد منا كالوردة، أن يكون الواحد منا كالوردة أول ما تفتح عينيها على ماذا؟ على الشوك. أول ما تراه الوردة من الدنيا الشوك. لكن يقول ابن القيم رحمه الله: فلتصبر عليها قليلا، يعني تصبر هذه الورود على مجاورة هذا الشوق قليلا، فوحدها بعد قليل سوف تقصد وتشم. وحد يعني الوردة هي التي سوف تقصد وتشم، لكن إذا صبرت على مجاورة هذا الشوق. ولولا وجود هذا الشوق عندها ما حمي، ولجاء الناس وقطفها وأهلكوها. وكذلك الإنسان لولا هذه المجاهدة ومكابدة النفس لا يمكن أن يصل إلى ما يرجوه. ويقول رحمه الله: إن شجرة الصنوبر وكلكم تعرفونها تثمر في 30 سنة، هذه الشجرة لا تثمر إلا بعد 30 سنة. لكن يقول: وشجرة الدباء تصعد في أسبوعين. شجرة الدباء تنمو في أسبوعين، لكن انظروا ماذا يقول. يقول: فتقول الصنوبرة إن الطريقة، فتقول يعني شجرة الدباء الصنوبرة تقول لها: إن الطريق التي قطعتها في 30 سنة قطعتها في أسبوعين. يعني تفاخر في أنها قطعت هذا الطريق في أسبوعين بينما تثمرت في 30 سنة. ويقال لي شجرة ولك شجرة، يعني كلنا اسمنا شجر، هكذا تقول هذه الدباء للصنوبرة. فيقول ابن القيم: فقالت لها الصنوبرة:
وليكن يا أخوة قولنا هو هذا القول. يقول: فقالت لها الصنوبرة مهلا حتى تهب رياح الخريف، مهلا حتى تهب رياح الخريف، الرياح العافية، فإن ثبت تم فخرك. إذا ثبت لما تهب رياح الخريف، عند ذلك يكون لك الفخر أنك فعلا يعني نموتك أسبوعين وصرت مثلي، وكذلك ثبت مثل ثباتي. إذن يا إخوة، ليس لا يمكن أن يصل إنسان إلى ما يسموه ويرجوه يعني بسرعة، وإنما لابد من المجاهدة، ولا بد من الصبر على طول الطريق وعلى قلة الرفيق. لا بد من الصبر على طول الطريق وعلى قلة الرفيق. وابن القيم رحمه الله في فوائد الحقيقة ضرب الكثير من الأمثلة الجميلة من جنس هذه الأمثلة، والوقت الحقيقة أدركنا، فلذلك لا نستطيع أن نضرب أو نذكر بعضا من هذه الأمثلة الأخرى، لكن تكفينا هذه الأمثلة الجميلة. طيب، من الأمور يقول كذلك ملازمة الجماعة، ملازمة الإخوة الصالحين. نحن تكلمنا في المرة الماضية على هذه القضية، وعلى أن الإنسان يحاول دائما أن ينشئ مع إخوانه جوا فيه همم عالية. نركز على هذا المعنى كثيرا في كلامنا دائما، ليحاول الإنسان أن ينشئ مع إخوانه جوا فيه الهمم العالية، فيكون الواحد منا ضعيفا إذا خلى بنفسه. هكذا كل إنسان منا إذا ضعف بنفسه فإنه إذا خلى بنفسه فإنه يضعف، لكن إذا جلس مع إخوانه فإنه يرتفع بسرعة، إخوانه ينتشلونه معه، لا يمكن أن يبقى وحده لأنهم سيفوتونه وينطلقون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله، خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. فليبحث الإنسان عن هؤلاء الذين إذا رآهم ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه كانوا إذا وجدوا في قلوبهم قسوة ذهبوا فنظروا إلى بعض الصالحين وجالسوهم. وكان في ذلك المثال الذي كان لابن القيم رحمه الله مع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، كان إذا حس من نفسه بعض الضيق وبعض الياس من كثرة الأعداء وطول الطريق ذهب وجلس مع شيخه، فما هي إلا كلمات مع شيخه حتى يخرج من عنده، مع أن شيخه مسجون ويعاني ضيق الحد، يخرج من عنده وقد جدد هذا الإيمان وانطلق بقوة ليواجه هؤلاء الأعداء. من الأمور كذلك اتهام النفس كثيرا بالتقصير، الاتهام النفس دائما بالتقصير وعدم الرضا عنها. يكفي هذا العنوان، أضرب بعض الأمثلة عليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا، ولا تظنن بنفسك قط خيرا، وكيف بظالم جان جهولي، وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيلي، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخير هذا المستحيل، وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب رب الجليل. التقوى التي تصيب الإنسان والخير هي موهبة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن تشكر للجليل. ويستعين الإنسان كذلك مع اتهام نفسه بالعجز والتقصير دائما بكثرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والشكوى إليه، ويفعل كما كان يفعل شيخ الإسلام رحمه الله مع منزلته الرفيعة، كان يخرج كثيرا إلى البرية، كان يخرج كثيرا إلى البرية ويذهب ويمرغ وجهه في التراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. إذن يا أخوة، هذا المعنى الذي نستطيع أن نسميه بالافتقار إلى الله والاستتار بالأعمال الصالحة لابد. والأضرب عليه هذا المثال الذي يحدث به ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. يقول: كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. هكذا كان يقول شيخ الإسلام جميعا، يعني دائما هو محتقر لنفسه. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي. كان إذا أثني على شيخ الإسلام رحمه الله في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي وفي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. انظروا أيها الأخوة إلى هذا الكلام الذي يقوله مثل هذا الرجل رحمه الله تعالى. وبعث، يقول ابن القيم رحمه الله، وبعث رحمه الله إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه يقول فيها: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المساكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي، في قصيدة بليغة وجدت في القاعة التي مات فيها رحمه الله، وقد كتبها على جدار هذه القاعة بالفحم، لأنه في آخر حياته رحمه الله أخرج من عنده الأقلام والأوراق، فكتب هذه الأبيات بالفحم على جدار هذه القاعة رحمه الله. وهذا معنى بليغ يا إخوة، الإنسان إذا تفرغ وخلى بنفسه وشكى إلى ربي عز وجل وأحس بمقدار نفسه الإحساس الصحيح، فإنه ينقدح في نفسه من المعاني، من معاني الخير والتقوى والصلاح ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومما يذكر في ترجمة أبو محمد بن أبي زيد الخيرواني رحمه الله إمام الحافظ شيخ المالكية، وكان أحد أئمة أهل السنة والجماعة في وقته، أنه مرة زاره بعض الصالحين وجلس عنده وتحادث طويلة، ثم لما أراد هذا الرجل الصالح أن يخرج من عند أبي محمد، من عند أبي محمد، قال له: يا أبا محمد ادعو لنا، يا أبا محمد ادعو لنا. يقول: فاستعبر أبو محمد رحمه الله، يعني نزلت دمعات من عينه، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهبني دعوت لك، فأين عملا صالحا يرفع هذا الدعاء. انظروا يا إخوة مدى استقارهم واحتقارهم لأنفسهم. يقول: هبني دعوت لك، لكن من أين العمل الصالح الذي يرفع دعوتي هذه إلى الله سبحانه وتعالى؟ طيب، سارع وأختصر إن شاء الله، وما بقي إلا نقطتين أو ثلاثة. قضية إدراك أن هذه الدنيا موسم وسوق للتجارة، هذه الدنيا موسم وسوق للتجارة، وأن الإنسان منها متزوج وأنه لن يتوقف عندها، يعني لا تكون نظرتنا تماما في الصوفية ذم دائم لهذه الدنيا، لا، هذه الدنيا سوق رائج للحسنات، سوق رائج للحسنات، خيركم من طال عمره وحسن عمله، هذا هو خيرنا الذي أحسن التزود من هذه الدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله: وغدا يكون الحصاد، وقد ضاقت أيام الموت فأسرعوا بالإبل، وقد ضاقت أيام الموت فأسرعوا بالإبل، يعني أسرعوا بالأعمال الصالحة، ولا تفتكم الوقفة، إذا لم تخلق فلا تتعب، إذا لم تخلص في العمل الصالح يقول فلا تتعب، ولا تحدو وما لك بعير، يعني لا تظن البعير وما لك بعير، ولا تمد القوس وما لها وتر، ولا تمد القوس وما لها وتر. وضرب على ذلك مثلا جميلا، يقول: رأت فأرة جملا فأعجبها، رأت فأرة جملا فأعجبها فاقتادته معها، يعني أحبت هذا الجمل فأخذته معها، فلما وصلت إلى جحرها وقفت، ما يمكن أن تدخل الجمل معنا. يقول: فناداها الجمل بلسان الحال وقال لها: إما أن تتخذي دارا تليق بمحبوبك، وإما أن تتخذي محبوبا يليق بدارك. يقول ابن القيم: هكذا أنت أيها المؤمن، إما أن تتخذ ربا يليق بهذه العبادة، أو تتخذ عبادة تليق بربك قدر استطاعتك، هذا هو المطلوب منا يا أخي. وهذا الحقيقة مثل لطيف وبديع في طلب إحسان العبادة من الإنسان المؤمن. وأبو حامد الغزالي رحمه الله وغفر له وختم، نرجو أن يكون الله سبحانه وتعالى قد ختم له بخير، تكلم في إحياء علوم الدين على حقيقة الدنيا وضرب لها أمثلة جميلة ورائعة على إحسان عمل المؤمن في هذه الدنيا وذنب هذه الدنيا وكيف يمكن أن يتعامل الإنسان المؤمن معها في المجلد الثالث، نتكلم عن ذنب الدنيا. طيب، لو تراجع هذه الأمثلة مع الحذر طبعا من مبالغة الصوفية في ذنب الدنيا. طيب، من آخر الأمور التي أذكرها النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة السلف. الإنسان يا إخوة يستروح، وبذكر هؤلاء الناس تنزل البركة وتنزل الرحمة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: صفوان بن سليم رحمه الله بذكره تنزل الرحمة، بذكره تنزل الرحمة. فالنظر في سيرة هؤلاء الناس وأول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحاله وجده وعمله في الطاعات وكيف أنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يفطر ويقوم يصلي من الليل حتى يقال لا يفطر وهكذا اكثار من رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد اكثار من هذه الأعمال الصالحة وكأنهم هم الهالكون. وكيف كان عمر رضي الله عنه يقول لو نادى مناد في أرض المحشر كلكم في الجنة إلا واحدا لظننت أن يكون عمر ولو نادى مناد في أرض المحشر وقال كلكم في النار إلا واحد لظننت أن يكون عمر من إحسانه للخوف والرجاء. إذن يا أخوة قراءة هذه الأشياء والله الإنسان يرتاح لما يقرأها ويجد أن له قدوة وأن له أسوة وأن هذه المعاني التي نتكلم عنها ليست معاني خيالية وإنما سابقنا ناس ونفذوها وهؤلاء الناس كانت لهم شهوات وكانت لهم نفعات نفس وكان هناك شياطين توسوس لهم كما ضربنا الأمثلة في أول الحديث ومع ذلك وصلوا إلى هذه المراتب العالية فليشدون معهم وعلى أقل الأحوال فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا ولا يكون حالنا كما قال الأول لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا ليس صحيح إذا متى كالمقعد لا الإنسان يحاول أن يعرض لهم وأن يتفكر في أحوالهم ويحاول أن يأتي بمثل هذه الأحوال ولعلها مثل الرياض الإنسان يتوقف فيها ويستمتع بهذا الرياض وتنشطه للإقبال على الأعمال الصالحة. وفي هذا القدر الذي ذكر كفاية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الانتفاع بما سمعنا وأن يرزقنا الفقه في ديننا والفقه في نفوسنا وإحسان العمل له سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحبتنا في الله انتهت مادة هذا الإصدار نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.